الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم طارق الخزاعي وحصادنا الإخباري لهذه الظهيرة، تستمعون فيه بعد الفاصل لأهم ما جاء فيه. حرس الثورة الإسلامية يزيح الستار عن صاروخ خيبر شكن الاستراتيجي بعيد المدى. طهران تقول إن واشنطن لا يمكنها أن تضيع حقوق إيران بسبب خلافاتها الداخلية. السيد نصر الله يصف إيران بقوة إقليمية عظمى ويعتبر التهديدات الأمريكية هي للضغط عليها. إلى التفاصيل، أزاح حرس الثورة الإسلامية في إيران اليوم الستار عن صاروخ خيبر شكن الاستراتيجي البعيد المدى والدقيق، ويعمل على الوقود الصلب ولديه القدرة في مرحلة الهبوط على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي، وكذلك تم التقليل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث واختزال وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس. وقال قائد قوات الجو فضاء التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة خلال مراسم الكشف عن هذا الصاروخ الاستراتيجي، قال إن صاروخ خيبر شكن هو أحد صواريخ الجيل الثالث لحرس الثورة والذي يعمل على الوقود الصلب والسهولة بالاستخدام. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني إن الأصوات التي تسمع من الإدارة الأمريكية تظهر عدم وجود انسجام داخلها لاتخاذ القرارات بشأن مباحثات فيينا، مؤكدا أن واشنطن لا يمكنها أن تضيع حقوق الشعب الإيراني بسبب خلافاتها الداخلية. وكتب شمخاني في تغريدة اليوم الأربعاء: تظهر الأصوات التي تسمع من الإدارة الأمريكية عدم وجود الانسجام اللازم في هذا البلد لاتخاذ قرار سياسي يدفع المفاوضات نحو الأمام، مضيفا: لا يمكن للحكومة الأمريكية أن تدفع ثمن نزاعاتها الداخلية بانتهاك الحقوق القانونية لإيران. صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران قادرة على إنتاج الوقود النووي بمختلف النسب، لافتا إلى تحديد 12 منطقة كأقطاب صناعية للإشعاع في البلاد. وبشأن مفاعل طهران، قال إسلامي إنه مفاعل إبحاثي وأن الوقود النووي المستخدم فيه هو بنسبة 20%، مشددا بالقول: لقد منعونا من إنتاج وقود مخصب بنسبة أعلى من 63.67%، مضيفا أنهم وعدوا بتزويدنا بالوقود اللازم لكنهم لم يفوا بذلك. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن إيران تشكل اليوم نموذجا للاستقلال والحرية في العالم الإسلامي وعلى مستوى جميع البلدان. وشدد السيد نصر الله في مقابلة خاصة مع قناة العالم على أن إيران، وخلافا لما كانت عليه قبيل انتصار ثورتها الإسلامية وتبعيتها لأمريكا، تعتبر اليوم قوة إقليمية عظمى ولا يمكن تجاهلها ومحاربتها بسهولة. وقال سماحته إن حديث أمريكا عن الحرب على إيران ليس إلا للتهويل والضغط عليها، وإن واشنطن لم ولن تستطيع وقف تطور برنامج إيران النووي السلمي. وأضاف أنه إذا ما قصفت إيران من قبل الكيان الإسرائيلي فسيكون ردها عنيفا، وهذا ما يخشاه الاحتلال الإسرائيلي. نستمع معا إلى مقتطفات من حديث السماحة السيد نصر الله.
الموضوع اللي نحن بدأناه في موضوع الدفاع الجوي بعد حادثة المحلقات اللي اجوا على ضاحية الجنوبية، واعلنا انه نحن سنواجه المسيرات، ولأول مرة نحن نفعل سلاح الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية، وذهبنا الى هذا التفعيل، وحتى الآن اعطى نتائج ممتازة جدا. لأنه طبعا إذا تسقط المسيرات بيكون أفضل، ولكن الهدف ليس فقط إسقاط المسيرات وإنما إبعاد خطرها، إبعاد تهديدها. وأهم خطر لها في زمن السلم هو الجانب المعلوماتي. هات المطاف المقاومة تعتبر أنها معنية بأن تمتلك أي سلاح يمكنها من الدفاع عن هذا البلد وعن هذا الشعب ويواجه التهديد الإسرائيلي. لا يوجد احتلال أمريكي في لبنان. نعم يوجد نفوذ أمريكي في لبنان، صح، يوجد نفوذ سياسي، نفوذ مالي، ونفوذ عسكري وأمني. أما في الموضوع العسكري، القوات أمريكية بلبنان ما في، يعني لا في قواعد عسكرية أمريكية، لكن هم عندهم حضور داخل المؤسسة العسكرية، في ناس قاعدين بوزارة الدفاع باليوزي. أن السفارة الأمريكية في لبنان هي المركز الرئيسي للمخابرات المركزية الأمريكية على مستوى المنطقة وليس على مستوى لبنان فقط. لما بتروح التقييم السياسي اليوم، أنت أمام دولة إقليمية قوية كبيرة عظمى، وهذا مش كلامي أنا، يعني العالم كله يتعاطى مع إيران أنها قوة إقليمية عظمى ولها تأثيرها وحضورها الكبير في قضايا المنطقة وأيضا في مصير العالم. ولا يمكن تجاهل إيران ومحاربتها بهذه السهولة، ونحن شاهدنا خلال عقود من الزمن حروب مفروضة وحصار وعقوبات، ومع ذلك الجمهورية الإسلامية تجاوز الصمر ذلك كله. إيران لا تمزح، وإيران بصوت سماحة القائد والمسؤولين هم قالوا إيران سترد. يعني البعض يتصور أنه إذا إسرائيل قصفت إيران الجمهورية الإسلامية ستعتمد على أصدقائها في المنطقة. الجمهورية الإسلامية إذا قصفت من قبل الإسرائيليين هي سترد بالمباشر، وردها سيكون قاسيا وعنيفا وشديدا، وهذا ما يعرفه الإسرائيليون جيدا.
حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وتستمعون فيه بعد الفاصل. استشهاد جندي سوري وإصابة 5 آخرين جراء عدوان إسرائيلي على محيط دمشق. اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في العديد من المدن الفلسطينية. القوات اليمنية المشتركة تتصدى لهجوم لمرتزقة العدوان السعودي بمحور نجران. أهلا بكم ونحييكم مرة أخرى من إذاعة طهران وحصادنا الإخباري. ذكرت وزارة الدفاع السورية أن وسائط الدفاع الجوية السورية تصدت لعدوانين إسرائيليين على العاصمة دمشق تسبب في استشهاد جندي وإصابة 5 آخرين. وقال بيان للوزارة أن طيران العدوان نفذ فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه بيروت، فيما نفذ العدوان الثاني بصواريخ أرض أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها. للمزيد من التفاصيل بشأن هذا الاعتداء نتابع ما أفاد به الصحفي حسام زيدان من العاصمة السورية دمشق.
تصدت وحدات الدفاع الجوي السورية بعد منتصف الليل والتحديد في 1:00 من صباح وحدات الدفاع الجوي، وبعدها ب10 دقائق انطلقت صواريخ العدوان الآخر الذي كان من منطقة الجولان السوري المحتل باتجاه محيط دمشق. وأيضا كانت الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهذا العدوان. طبعا العدوان الثاني كان بصواريخ أرض أرض أطلقها كيان الاحتلال الإسرائيلي من مناطق الجولان السوري المحتل. في هذه الأثناء سقط صاروخ من هذا العدوان باتجاه منازل المدنيين وتحديدا في مدينة قدسية. القريبة من دمشق ما أدى إلى دمار في بعض منازل المدنيين، وصل عدد المنازل المتضررة إلى حوالي 20 منزلا، تضرر منها 2 بشكل كامل، وأيضا لحقت الأضرار بسيارات المدنيين، ولا يوجد أي أضرار بشرية جراء هذا العدوان، فيما أكد مصدر عسكري استشهاد جندي سوري في هذا العدوان وجرح 5 آخرين. في هذه الأثناء دوت صفارات الإنذار في سماء فلسطين المحتلة، وتحديدا في منطقة أم الفحم ومنطقة الجليل الأعلى، وصولا إلى منطقة جنين، فيما تحدثت وسائل الإعلام في الكيان الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار فعلت نتيجة دخول صاروخ من الدفاعات الجوية السورية كان يلاحق أحد الطائرات التي قصفت واعتدت على الأراضي السورية باتجاه فلسطين المحتلة، وتم تدميره بشكل ذاتي، فيما نشرت بعض وسائل إعلام كيان الاحتلال الإسرائيلي بقايا هذا الصاروخ، وتحدثت مصادر ميدانية في الجولان السوري المحتل وأيضا شمال فلسطين عن دوي صافرات الإنذار، فيما أطلقت بعض قنابل المضيئة في منطقة مسعدة في الجولان السوري المحتل وسط استنفار من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي. يعني هي ليست المرة الأولى، في كل عدوان يكون نصيب المدنيين السوريين النصيب الأكبر من جراء العدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا في المناطق المدنية حيث لا يفرق كيان الاحتلال الإسرائيلي بين أي أهداف أو مواقع، بل يقوم بالقصف لإلحاق أكبر أذى في المدنيين.
حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن قادة جماعات مسلحة في سوريا يخططون لشن هجمات في 4 محافظات وهي حمص، دمشق، درعا والسويداء. وقال مركز حميميم التابع لوزارة الدفاع الروسية إن المعلومات الواردة تفيد بأن زعماء العصابات المسلحة المتخفية يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية تستهدف الموظفين والمنشآت للحكومة في المحافظات المذكورة، مشددا على أن أنشطة القوات الأمريكية التي تنتشر بشكل غير شرعي في سوريا تواصل التأثير سلبا على الأوضاع في سوريا. هذا ولا تزال الأجواء الأمنية في مناطق الضفة الشرقية لنهر الفرات الخاضعة لسيطرة الجماعات الموالية لأمريكا حرجة. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة فجر اليوم أراضي قرية عربي الزيادنة قرب رهط في الداخل الفلسطيني المحتل، ونصب مجموعة من الخيام ووضعوا اليد على الأراضي بهدف إقامة بؤرة استيطانية في المكان. وأفاد موقع عرب 48 أنه عقب نصب الخيام وجهت دعوات للأهالي في رهط بالتوافد إلى المنطقة والتصدي للمستوطنين وإخراجهم من الأراضي. ووصلت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية للمكان ومنعت المواطنين الفلسطينيين الاقتراب من المنطقة. اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في العديد من المدن والبلدات الفلسطينية، وذلك بعد المسيرات التي خرجت تنديدا بجريمة اغتيال 3 مقاومين فلسطينيين على يد قوات الاحتلال في نابلس. وقد شهدت مدينة الخليل ومناطق حوارة وبيتا وبرقة وبزاريا وقلقيا مسيرات حاشدة تنديدا بعملية الاغتيال وردا على استفزازات المستوطنين، فيما اندلعت المواجهات في سلفيت أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين. من جهة أخرى، رصد تقرير فلسطيني تصاعد عمليات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس في شهر يناير الماضي. هذا وكان آلاف الفلسطينيين شيعوا في مدينة نابلس جثامين 3 شهداء اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط المدينة بدعوى تشكيلهم خلية عسكرية قامت باستهداف مواقع وسيارات تابعة لسلطات الاحتلال. المزيد في التقرير التالي.
مشهد غاب عن نابلس لأشهر، الألاف من الفلسطينيين يحملون على الأكتاف جثامين 3 من الشهداء سقطوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، دعوات للانتقام من المحتل وللمقاومة كي تستعيد مكانها في الميدان. الشهداء 3 أدهم مبروك ومحمد الدخيل وأشرف لمبسطة، والذين قضوا برصاص القوات الخاصة الإسرائيلية. ادعى الاحتلال أنهم كانوا يشكلون خلية قامت بأعمال مقاومة في مواجهة قواته ومقراته. التشييع الذي لم تشهد مثيله مدن الضفة منذ أعوام أثبت أن الشارع الفلسطيني بوصلته لم تتغير رغم كل المتغيرات.
لو ترى وجوههم لو ترى، ولكن نقول ليس خسارة عند ربنا، نقول الرحمة للشهداء والخزي والعار لكل من تواطأ ولكل من خان دم الشهداء ودم الشعب الفلسطيني.
عملية الاغتيال تعتبر هي الأشرس منذ سنوات، لا سيما أنها تمت بدم بارد من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية. أما توقيتها فهو الأكثر أهمية، لا سيما وأنها طالت مشاطاة من حركة فتح التي تعتبر العمود الفقري للسلطة الفلسطينية، والتي يطلب منها اليوم أن تنسق أمنيا مع الاحتلال. وإن كان خلف عملية الاغتيال رسالة، فهي أن من سيرفع السلاح في الضفة الغربية ستطاله رصاصات الاحتلال بغض النظر عن الفصيل الذي ينتمي إليه.
ترتقي إلى جريمة حرب لأنها سياسة إعدام ميداني خارج نطاق المحاكمة العادلة. الاحتلال هو القاضي والمجرم والجلاد، يحاسب من يشاء بطريقة القتل العمد، وهذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاغتيالات والإعدامات الميدانية التي ترتكب بحق المواطنين الفلسطينيين شيوخا ونساء وأطفالا.
الإدانات والشجب الذي رافق عملية الاغتيال لم يغير من حقيقة أن الاحتلال يشن اليوم حربا حقيقية في الضفة الغربية وسط صمت من العالم.
إلى اليمن، حيث تصدت القوات اليمنية المشتركة لهجوم لمرتزقة العدوان السعودي على منطقة الشرفة بمحور نجران. وأوضح مصدر عسكري يمني أن مرتزقة الجيش السعودي نفذ هجوما واسعا على مربع الشرفة بمحور نجران استمر لساعات، مؤكدا أن القوات اليمنية تمكنت من التصدي للهجوم وقتل وجرح عشرات المرتزقة وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة، بالإضافة لاغتنام العديد من الأسلحة والعتاد. من جهة أخرى، شن طيران العدوان السعودي الإماراتي غارات على مناطق بمديريات السبعين ومناخة وبني مطر بمحافظة صنعاء. نفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية صحة الادعاءات التي أوردها تحالف العدوان باستخدام ميناء الحديدة كمركز لانطلاق الأعمال العسكرية. وأكدت المؤسسة في بيان أن ميناءي الحديدة والصليف يعملان على إغاثة الشعب اليمني المحاصر برا وجوا وبحرا، والذي يعيش ظروفا صعبة جراء العدوان والحصار منذ 7 سنوات، مشددة على التزام الميناءين بكافة الشروط الدولية البحرية والإجراءات المعمول بها في الموانئ العالمية، وأنهما يخلوان من أي مظاهر مسلحة أو ثكنات عسكرية أو مخازن للأسلحة. من جانب آخر، اعتبر مستشار المجلس السياسي اليمني محمد مفتاح أن الأعوام 43 التي مضت من عمر الثورة الإسلامية غيرت وجه إيران ووجه المنطقة، وأن الجمهورية الإسلامية أصبحت مشروعا إسلاميا عالميا متميزا تقف في وجه قوى التسلط الدولية التي تترأسها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها. نستمع إلى جانب من حديث السيد محمد مفتاح في هذا الخصوص.
الأربع العقود مع 3 سنوات غيرت وجه إيران ووجه المنطقة والمحيط حول إيران. كانت إيران جزء من المشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة، أصبحت إيران بعد ذلك مشروعا إسلاميا عالميا إنسانيا متميزا تقف في وجه قوى التسلط الدولية التي تترأسها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. موقع إيران يستطيع الإنسان أن يدركه من خلال المحادثات المطولة، سواء القائمة الآن في فيينا أو التي سبقت في المراحل السابقة. العالم كله يحاور إيران، كل القوى الدولية الكبرى تحاور إيران. هذا إيران، إيران في كفة وقوى العالم في كفة. إيران أصبحت الآن دولة محورية في التغيرات الدولية وفي التموضع للقوى الناشئة في غرب آسيا وفي العالم. فهذا إيران، لا يوجد حوار مع أي بلد في العالم بهذا المستوى إلا مع إيران. كل قوى الشر الدولية توجه أكبر هجماتها على إيران، والتصريحات الأمريكية واضحة بأن إيران بالنسبة لهم هي الداعم الأول للإرهاب، بمعنى أنها المواجهة الأول لمشروع الهيمنة الأمريكية. وبالتالي هنالك جهد استخباري وعسكري وسياسي واقتصادي مكثف لمحاولة إضعاف إيران، تحجيم إيران، القضاء على الثورة الإسلامية، إسقاط النظام الإسلامي. هذا يتحدثون عنه كثيرا في مختلف وسائل الإعلام وفي التصريحات وفي اللقاءات وفي المؤتمرات. لو كانت ستنجح لكانت قد نجحت من بداية الثورة، وكان الوضع لازال هشا، وكانت الثورة الإسلامية لم تتمكن من إحكام قبضتها على الأمور، لكن فشلت في البداية مع أنهم أشعلوا حربا ضروسا وكبيرة وفائقة وغير مسبوقة على إيران، ووقف العالم المعادي لإيران كله وراء هذه الحرب.
إلى العراق، حيث أعلنت وزارة الدفاع العراقية تدمير موقع لجماعة داعش الإرهابية في محافظة كركوك شمالي بغداد. وقالت الوزارة في بيان لها إن طيران الجيش تمكن من تدمير الموقع، وذلك خلال تنفيذ استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك. من جهة أخرى، نفذت قوة مشتركة من اللواء 41 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية عملية أمنية جنوب مدينة سامراء المقدسة بمحافظة صلاح الدين. شملت العملية التفتيش وتطهير البساتين والأحراش للتأكد من خلوها من أي تهديد أمني. مراسلنا في بغداد محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت خلية الإعلام الأمني عن تدمير هدف داعشي عبارة عن كهف طوله 140 مترا يستخدم كقيادة وسيطرة لعصابات داعش الإرهابي بين محافظتي نينوى وصلاح الدين، مؤكدة مقتل 7 عناصر متواجدين فيه. فيما أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن طيران الجيش دمر وكرا لعصابات داعش تستخدمه كمضافة في محافظة كركوك. إلى ذلك، طالب زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي كل الفعاليات الاجتماعية والعشائرية، مؤازرة الأجهزة الأمنية في محاربتها ومحاسبتها للمجرمين الذين انتهكوا حرمات الناس في محافظة ميسان، مؤكدا أن جرائم التصفية الجسدية التي تحدث جنوبي العراق تقف وراءها جهة معروفة من جميع الأطراف. وقال المالكي إن ما يحصل في جنوب البلاد هو مسلسل خطير من عمليات التصفية الجسدية لرجال الأمن والقضاء والمواطنين عموما، تقوم به جهة تعرفها الأطراف جميعا، وصارت متمادية في استباحة الدماء وانتشار الجريمة. على صعيد متصل، يعقد اليوم الأربعاء رئيس الوزراء منتهي الولاية مصطفى الكاظم اجتماعا أمنيا في محافظة ميسان التي وصلها ظهر اليوم على خلفية الانهيار الأمني الأخير في المحافظة جنوب العراق. وقال مصدر مطلع أن الكاظمي سيلتقي عائلة القاضي أحمد فيصل الساعد الذي اغتيل على يد مسلحين. وتمكنت مفارس شرطة محافظة ميسان من إلقاء القبض على 49 مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة تنوعت بين الإرهاب والقتل العمد والمخدرات والسرقة والتزوير والإيذاء وقضايا أخرى. على صعيد ثاني، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن عقد اجتماع ثالث بين العراق وإيران للتحقيق في جريمة اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني، لبحث آخر الإجراءات التحقيقية بالقضية وتبادل الوثائق بين الجهات التحقيقية في البلدين. سياسيا، كشف مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء أن قراره القاضي بإعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية يستند إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012. وقال المستشار القانوني لدائرة التشريع في مجلس النواب غازي فيصل: بما أن قرار مجلس النواب المذكور قرار تشريعي فإنه يقبل الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
ونختم حصادنا الإخباري هذا بهذا الخبر عن إصابات فيروس كورونا، حيث أعلنت تقارير منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بهذا الفيروس على المستوى العالمي إلى أكثر من 400 مليون حالة. ولا تزال أمريكا الدولة الأكثر تضررا بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 78 مليونا، فيما تأتي الهند بالمرتبة الثانية بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 42 مليون حالة، وتأتي من بعدها دول البرازيل، فرنسا، بريطانيا وروسيا. وفي الختام تذكير بالعناوين: حرس الثورة الإسلامية يزيح الستار عن صاروخ خيبر شكن الاستراتيجي بعيد المدى. طهران تقول إن واشنطن لا يمكنها أن تضيع حقوق إيران بسبب خلافاتها الداخلية. السيد نصر الله يصف إيران بقوة إقليمية عظمى ويعتبر التهديدات الأمريكية هي للضغط عليها. تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخجاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الأحبة في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهو يخاطب أبناء الشعب الإيراني أيام الغليان الشعبي وأيام الثورة الإسلامية في إيران: حافظوا على مواقعكم واحذروا أزلام الشاه فإنهم خونة. نعم، هذه التعليمات كانت تطاع وتحدد مسار الثوار فردا فردا. تحية لكم طيبة وأهلا بكم في هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. أهلا بكم كذلك وأنتم تتابعون الأحداث الجارية في تلك الأيام من خلال متابعتكم لسلسلة حلقات هذا المسلسل. أما الآن فندعوكم إلى أحداث جديدة وإلى مواقف ثورية أخرى، كونوا معنا.
مرحبا سيدي.
مرحبا سيدي.
أهلا أهلا.
مرحبا سيدي.
أهلا لكم.
تفضل.
السلام عليك أيها العقيد محصص.
وعليك السلام أيها المهندس جمشيد. أهلا ومرحبا يا العجب.
لقد تقرر أن نتبادل المعلومات فيما بيننا.
أجل، فلا يمكن التأني في ذلك، إذ إن البلاد معارضة للانهيار أيها المهندس جمشيد.
ما علاقة ذلك بتبادل المعلومات؟ كان عليك أن تتصل بي وتخبرني بأنك ذاهب إلى بيت الحاج عبد الله.
اتصلت بك في الصباح الباكر، يبدو أنك كنت غارقا في النوم.
كان بمقدورك إيفاد سيارة تأخذني إليك، كما أننا تباحثنا أمس معا فلم تشر إلى قرارك اقتحام بيت الحاج.
كان علي اعتقاله، إذ إن دوره كان أخطر من الحاج مرتضوي.
يبدو أنك أخيرا أصبحت نشطا.
أنا أعرف هؤلاء أكثر من غيري. ممارسة العنف بحقهم هي الوسيلة الوحيدة التي تجدي نفعها.
وأخيرا توصلت إلى الطريق الصواب أيها العقيد محصص.
أيها المهندس، أنا أدرى بالواجب الملقى علي، ولا داعي لك أن تحرك لسانك اللاذع هذا.
هذا أنت من يحاول الالتفاف علي، فمثل تلك المهمة كانت تتطلب المزيد من التشاور فيما بيننا.
أيها المهندس، واجبي لا يفرض علي هذا، ثم أنني فضلت القيام بالمهمة لوحدي.
ترى لماذا لا تفصح لي عما يدور في خلدك أيها العقيد؟
ماذا؟ وهل تصورتني عقيدا مغفلا؟
ماذا تريد أن تقول؟
لا مانع لدي إن أنت تفضل الصراحة بيننا، وأنت تعلم جيدا بأن وجودك في المهمة تلك لم يكن ضروريا، أليس كذلك أيها المهندس جمشيد؟
طيب أكمل.
يبدو أنه كان المقرر أن تصبح صهرا للحاج عبد الله. فضلا عن ذلك، أن علاقة حميمة وطويلة كانت قائمة بين عائلتيكما، أليس كذلك؟
هذا لا علاقة له أصلا بالمهمة ولا بمعاذيرك.
علاقتها أو عدم علاقتها لا يشخصها إلا الدكتور نادري.
هل جاءت هذه المهمة بالتنسيق مع الدكتور نادري؟
نعم،
لكن إنه الآن في سفر خارج البلاد.
لقد أنجزت مهمتي واعتقلت ذلك الرجل المدلس والمثير للشغب، كما أن الدكتور نادري سيصل طهران الليلة.
نعم أعلم به.
اليوم قد أتممت المهمة، وعلي برفع تقرير عنها إلى الدكتور نادري.
إذن كل ذلك كان من أجل التحبيب عنده.
فكر كيفما تشاء. لاحظ يا سيد جمشيد، أنني خدمت في هذه الدائرة بعدد سني عمرك. ترى بما تفكر؟ هل أنت تصورت؟
اليوم قد فاتك القطار يا رجل، وأن محاولاتك اليائسة البائسة للنيل من نصاعة عملي عند الدكتور نادري لا تحمل في طياتها وسام الشرف أو درجة الجنرال إليك.
تكلم بأدب أيها الشاب، أنا أعلم جيدا بأنك ما زلت مغرما بها. ولهذا أراك تضرب بعرض الحائط كل ما يقف مانعا أمامك. لا ريب أنك كنت على علم بنشاطات الحاج عبد الله وابنه محمود، إلا أنك حاولت عبثا خداعي جاهلا أنني أعرف الحاج منذ زمن طويل.
ما أروعه، فأنت بهذا ضربت عصفورين بحجر واحد، أليس كذلك؟
ماذا تقول يا جمشيد؟
أنت بذلك أنهيت وللأبد ملف الحاج، وفتحت لي ملفا طويلا، ولكن ما كنت أعلم بأنك أهل لفتح الملفات والدسائس. إلا أن المئات من هذه الملفات لا تداوي لك جرحا أيها العقيد.
أرجو أن تفلح في إقناع الدكتور نادري بأمرك. عن أي ملف تتحدث يا ولد؟ أنت من أجل الحب والهوى تخليت عن الواجب، ولا أظن أن الدكتور نادري سيرضى بهذا التصرف.
ربما يكون الحق معك. أليس مقررا أن تذهب إليه الليلة وترفع له تقريرك؟
بلى.
إذن أريد الليلة أن أرى كيف يقدم الدكتور نادري شكره لك وتوبيخه لي.
ولكن الليلة
بالمناسبة لدي لقاء معه الليلة، وكم كان مصرا على اجتماعنا نحن الثلاثة.
معلوماتي عنه تؤكد وصوله المطار عند 10 مساء،
وأنه عند 12 ليلا سيجلس بانتظارنا وبفارغ الصبر. الأفضل لك أن تنهي تقريرك بأسرع ما يمكن أيها العقيد.
عن أي تقرير تتحدث أيها المهندس؟ لا داعي لذلك، لا داعي لذلك.
أيها العقيد، الأفضل أن تكمله بسرعة، فالحاج عبد الله مصيره واضح ولا لبس فيه. أما بشأني، بمقدورك رفع تقرير إليه يضم قصة حب وغرام هي غاية في الهدى.
طالما أنت مصر فسأعمل بنصيحتك.
حسنا حسنا، عن إذنك موعدنا الليلة في منزل الدكتور نادري. إلى اللقاء أيها العقيد.
يا له من مشاغب العين. أجل، سترى كيف أنني أكشف عنك عند الدكتور نادري يا مهندس جمشيت.
طبعا الطرق والشوارع في شمال المدينة ليست مزدحمة. طالما دخلت هذا المعترك علي بالخروج منه منتصرا. أجل، لن أدع خرفا مثل محصص يحطم حياتي ومستقبلي. الغبي لا يعلم بالفخ الذي سأوقعه فيه. يبدو أنه الآن يطير فرحا لتقريره الذي سيرفعه ضدي إلى الدكتور نادري. المغفل ما زال يتجاهلني ولا يدري مع من يخاصم. لقد وصلت بيت الدكتور نادري. إنه لشدة انزلاقه في متاهات إعداد تقريره لم يعلم بعده بأن الدكتور نادري لا يعود من جزيرة كيش إلا بعد أسبوع. أمامي الآن فرصة سانحة كي أصطاد حضرة العقيد. ترى كم الساعة الآن؟
أجل،
إنها 11 مساء. بعد نصف ساعة سيأتي ليرفع تقريره ضدي إلى الدكتور نادري. يا له من مغفل أحمق. ترى من هذا؟ إنه شرطي. تمهل يا حمار، ماذا تريد؟ دعني أفتح الشباك لأرى ما بك.
مساء الخير.
أهلا بك. أهلا وسهلا. أنت الشرطي الخافر في هذه الحارة؟
وهل أنت تنتظر أحدا؟
ربما نعم وربما لا. وما شأنك أنت يا هذا؟
كن مؤدبا يا سيد، أنا شرطي وأقوم الآن بالواجب.
لا يا هذا، فقد تصورتك رئيسا للجمهورية الأمريكية.
ما هذه الرائحة النتنة؟ إذن أنت ثمل، عليك بدفع غرامة ومن ثم أخذك إلى مركز الشرطة.
أيها المعتوه،
ماذا؟
في الشوارع الجنوبية من العاصمة تجول جماعات غفيرة وتكيل للشاه وحاشيته السب والشتم، وأنت
ما هذه الأراجيف التي أسمعها منك؟
اخرس. تفضل خذ هذه هي هويتي. أترى؟ هيا افتح عينيك لترى من أنا.
عفوا سيدي، هل أخبرتني به من قبل؟
إذن انصرف الآن، انصرف.
نعم سيدي.
طيب، لقد انتهيت منه. أجل، أنا ثمل، إلا أن هذه السكرة لا أظنها تنفعني.
تتذكر كم كنت تضحك علي يا جمشيد؟
ماذا؟ هل هذا أنت يا هوشنك؟ أنت ميت؟ أوه، شربت حتى الثمالة.
كنت في سني عمرك الآن حينما أوغلت هذا الوادي السحير. طالما كنت ذا جدوى للدكتور نادري،
ماذا؟
كان يغدق علي الكثير الكثير. وكنت أرى نفسي في العليين.
لأنني لست مثلك جبانا ومغفلا حتى أخدم هؤلاء، فلي آمال عريضة.
أولم تكن لي آمال عريضة؟ كنت أحب زوجتي وأهيم بها، إلا أنني في إحدى الليالي التي كنت ثملا مثلك أخذت بيدها ورميتها من الطابق الأعلى. لأنها علمت بمهمتي في الدائرة وأخذت تعاكسني ليل نهار.
ما 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 هذه الخزعبلات يا هذا؟ ترى من جاء بك إلي الليلة؟ علي أن أنتبه وأكون يقظا، وكأنني أرى كابوسا.
هل تظن أن بقتلك يا جمشيد محصصا ستنجو من هذه الورطة؟
اخرس أيها الورد.
هل تتذكر حينما كنت ألفظ أنفاسي الأخيرة قلت لك إنني سأخلد للراحة؟
قلت لك كفى أيها اللعين.
أشعر بالنيران تلتهمني يا جمشيد.
ما أجل، كان لدي قنينة ماء، إنها هنا. علي أن أفتح باب السيارة. ما هذا النسيم العليل؟ طيب، كم الساعة الآن؟ عسى أن لا يرافقه أحد. لا 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 لا، إنه لا يأتي مع سائقه. يا له من جبان، يا له من جبان. من مسدس جميل بيدي، وسط يد ترتدي قفازة. ترى من سيخطر بباله أنه أنا من أرسل محصص إلى الجحيم؟ أجل، إنه بعينه وحده ولا أحد يرافقه. شأنه شأن الذبابة التي تصورتها. لأستعد، يبدو أنه قادم إلي. علي أن أتأهب ولا أدعه يقترب من سيارتي.
ليلة سعيدة أيها المهندس.
ها؟
لقد عرفتك من سيارتك.
كيف حالك أيها العقيد؟
هل كنت في حفل؟
قلت حفلا؟ يبدو أننا الآن على مشارف الدخول في الحفل.
حقا أيها المهندس، هل أنت واثق بعودة الدكتور نادر من السفر؟
يبدو أنك سارح أيها العقيد. لنذهب إلى هناك.
ولماذا إلى هناك؟
هلم إلي لأخبرك به. أراك تشعر بالراحة حينما ترى المنطقة هادئة تخلو من الفوضى والاضطرابات. هذا الشارع الذي تراه تحت إشرافنا نحن الاثنين.
أنت واع أيها المهندس؟
كنت أريد أن أريك هذا المكان.
ترى ما هو هذا المكان؟
يا لها من محفظة جميلة. هل أنها تحتوي على ملفاتك وتقاريرك؟
ما هذه السخرية أيها المهندس؟
هذا هو خير مكان.
أراك؟ أراك تأخذني إلى هذه الزاوية المظلمة أيها المهندس جمشي؟
أجل أيها العقيد، فثمة ليل أليل ينتظر. خذ! وهذه أيضا لك، رصاصة الخلاص. لا تنس تحياتي لهوشانغ، كان هذا ردا على تقريرك. طيب، غدا ستنشر الصحف والجرائد بخطوط عريضة مقتل عقيد في الشرطة بأيدي الإرهابيين. لقد قالوا قديما ضرب عصفورين بحجر. لماذا لا يفتحون الباب؟ افتح الباب!
أنا قادمة. من الطارق؟ السلام عليك.
وعليك السلام يا أخي، كيف حالك؟ ألا تأذنينني بالدخول؟
تفضل.
كيف حالك يا سيدة بروين؟
الحمد لله.
وكيف حال سيد إسماعيل؟
بخير، يعمل ليل نهار وفي الليل يعود منهارا.
كيف حال أمي؟
عجبا، كيف لك أن تسأل عنها؟
ترى كم يوما مضى على مكوثها هنا، كما أنني اتصلت بها مرات عدة.
لا أدري ماذا أقول. طيب، لما لا تدخل؟
هذا البيت بحاجة إلى بعض الترميم يا بروين.
يبدو أنك تسير في الأفلاك. نفقاتنا اليومية لا نحصل عليها بسهولة، وأنت تتحدث عن ترميم البيت؟
ابنتي بروين، من كان الطارق؟
أخي جمشيد يا أماه.
السلام عليك يا أماه.
لا عليك السلام. ألا تخشى أهالي الحارة فجئت إلي وسط النهار؟
اتصلت بك فلم تردي علي يا أماه، والآن جئت أزورك بعد حوالي شهر.
ما كان عليك أن تزورني يا ولد.
تفضل.
شكرا جزيلا يا بروين. ترى ما بكما؟ أنت يا بروين، ما هذا التصرف مع أخيك؟ وكأنني غريب دخل عليكم.
ليتك كنت غريبا، فما كنت أموت خجلا.
يبدو أنكما لا تكفان عن الشماتة بي.
يا للأسف، يا للأسف، بعد كل تلك السنين الطوال التي خدمت فيها الناس داخل بيوتهم لكي لا أمد يدي للاستعانة بأحد في سبيل إعدادكم وإرسالكم للمدرسة، لا أدري ما لأي يتيم أكلت حتى أصبحت اليوم حائرة في أمري وخجلة أمام الناس.
تصورت أنك خلال هذه الفترة تأملت وفكرت بحالي.
أجل، تأملت وفكرت، ولكن كلما فكرت أكثر فأكثر، كلما ازددت هما وغما، فتيقن أيقنت أن حسابك عسير عسير يا ولدي.
ماذا أفعل؟
يا للمصيبة، هل إن كلام الحاج عبد الله ذلك الرجل السافل وحي منزل؟ حتى بدأت منذ تلك الليلة تفسدين العيش علينا جميعا يا عمر.
صهو لا تتكلم واخشى الله يا وقح ويا ناكر الجميل. أتدري بعد موت أبيك من هو الذي هم بمساعدتنا في تلك الأيام والسنوات العصيبة؟ ها؟ تكلم.
أقول لها
أيها الوقح، أنت من باع نفسه بثمن بخس لهؤلاء الأوغاد الأرجاس. ألا ترى كيف تعيش أختك في ظل حياة البؤس والشقاء هذا؟
لاحظ يا أمه، لنفترض أنه في الماضي البعيد قدم لنا بعض المساعدات، هل يعني هذا أنك اليوم ترين فيه مرجعا للتقليد وتدافعين عن ليل نهار؟
أخرس أخرس أيها الولد التعيس.
ما بك؟
أخرس،
لماذا لا تسمحين لي بالكشف عنه؟ ترى من أين جاء بحجرة كبيرة وواسعة في السوق وهي مليئة بأنفس وأخلى السجاد الفاخر؟ لا، في الحقيقة أنكم لم تعرفوه حق المعرفة بعد كل تلك السنوات التي كنتم جيرانا.
إذن دعني أكشف عنه اليوم. تلك الحوانيت التي تحدثت عنها هي ملك لوالد الحاج ملوك زوجة الحاج عبد الله، وما زال يعمل فيها إلى يومنا هذا. أجل، ولو كان حقا رجلا لا يخشى الله لكان اليوم.
وما شأني أنا بالذي يملك أو لا يملك؟ أنت التي تعرفين الله وتؤكدين دوما على مساعداته السخية لنا في الماضي. أعلني حالا كم هي المبالغ التي استقرضتها منه حتى أضاعفها عشرات المرات وأقدمها
له
تولا.
لا داعي لك أن تبذر في أموالك، فلو كانت من المال الحلال لكانت اليوم في خدمتك.
لا
يا جمشي،
لا. يبدو أنك قد جن جنونك.
ما هذا الكلام يا أخي؟
أنا لم أقل جزافة، إنكم لا تليقون سوى بهذه الحياة التعيسة، فالسعادة والهناء ليست لكم بل لأناس آخرين أحسن منكم.
اللعنة عليك يا ولد، ترى ما هو ذنبنا حتى تتعامل هكذا معنا؟ وما ذنب الحاج ملوك حتى نراها اليوم ترقد في المستشفى؟ ترى ما ذنب الحاج عبد الله حتى اقتحمتم بيته أنتم الأوغاد عنوة وبالسلاح ورجال الأمن لأنجاء؟
اللعنة! كفاك يا هذه، إن الوغد الذي تشيرين إليه هو العقيد محصص الذي قتلوه الليلة قبل الماضية.
وهل تتصور أني لا علما بضلوعك في أعمالهم الشريرة التي يندى لها جبين البشرية؟
يبدو أنك لا تفهمين ما تقولين، ولا ينفع معك كلامي هذا. أجل، أنا من رجال السفاك، ترى ماذا تريدين مني؟ هيا قولي ماذا تريدين؟
يا إلهي أخي، يبدو أنك ترى هذا البيت يشبه المكان الذي تقوم بتعذيب الشباب فيه. إنه بيتي أنا وليس زنزانة التعذيب.
اللعنة عليكم!
يا إلهي، يا إلهي، ما هو ذنبي حتى رزقني
خلقتني بمثل هذا الابن الظالم، الظالم الجائر الوحش.
يا إلهي،
وهل هذا حقا هو جمشيد؟ هل هذا هو جمشيد ابن فرد؟ يا ويلتا، يا ويلتا.
وهكذا شارفنا على نهاية حلقة اليوم من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجرة. نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، و منار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
أجناد الفداء عن هداها من صرفنا كربلاء. نحن أهل الله أجناد الفداء عن هداها من صرفنا كربلاء. وكما أوصى أمير الشهداء نحن قد متنا لتحيا كربلاء. نحن قد متنا لتحيا كربلاء. نحن أهل الله أجناد الفداء. نحن أهل الله أجناد الفداء. نحن أهل الله أجناد الفداء. عن هداها من صرفنا كربلاء. نحن أهل الله أجناد الفداء. عن هداها من صرفنا كربلاء. وكما أوصى أمير الشهداء نحن قد متنا لتحيا كربلاء. نحن قد متنا لتحيا كربلاء. نحن أهل الله أجناد الفداء. نحن أهل الله أجناد الفداء. يا ربوع الفجر يا أزكى صلاة، يا ولي الأمر انضم الهدى.
يا ربوع الفجر يا أزكى صلاة، ولي الأمر انضل الهدى.
أنت هدي يوم انقل الهدى. أنت روح الله يا روح الحياة. أنت روح الله يا روح الحياة. نحن أهل الله أجناد الفداء. نحن أهل الله أجناد الفداء. نحن أهل الله أجناد الفداء. عن هداها من صرفنا كربلاء. نحن أهل الله أجناد الفداء. عن هداها من صرفنا كربلاء. وكما أوصى أمير الشهداء نحن قد متنا لتحيا كربلاء. نحن قد متنا لتحيا كربلاء. نحن أهل الله أجناد الفداء. نحن أهل الله أجناد الفداء. فإن أعطيتني نعم الرضا قادر الرحمن يرضو القضاء.
أنت إن أعطيتني نعم الرضا قادر الرحمن يرضو القضاء.
أحق
ارحم الموتى على جمر القضاء دربي النهج طريق المرتضى دربي النهج طريق المرتضى نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد